بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
البلاغة والنقد للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية، بنين، تأليف دكتور محمد بن علي الصامل، دكتور عبد الله بن صالح العريني، الأستاذ إبراهيم بن محمد الجمعة، مراجعة دكتور صالح بن محمد الزهراني، أستاذ حمود بن عبد الله السلامة، والأستاذ ماجد بن حسين الفيفي. أسجل عن طبعة عام 1427 1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الطالب في هذه المرحلة التعليمية في أمس الحاجة إلى إدراك جمال لغته واستثمار كنوز البلاغة العربية في صقل الموهبة الأدبية وتهذيب الذوق وترهيف الحس، فالجانب الجمالي مرتبط أوثق ارتباط بكيان هذه اللغة، لأن البلاغة العربية ركن أساسي في بناء اللغة العربية، ولقد كان نزول القرآن الكريم تعزيزا لمكانة هذه اللغة وحفظا لأسلوبها الجميل الذي لا يبلى شبابه على مر الأيام. ولقد عهدت إلينا وزارة التربية والتعليم مشكورة تأليف كتاب البلاغة والنقد للصف الثاني في التعليم الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية، فكان أول ما حرصنا عليه أن نقف على ملحوظات المشرفين التربويين والإخوة الكرام مدرسي البلاغة والنقد ومرئيات المناطق التعليمية حول الكتاب السابق، كما كانت لنا اجتماعات متعددة مثمرة مع الإخوة الأفاضل في وحدة اللغة العربية في الإدارة العامة للمناهج، وقد أفدنا من ذلك كله، وبذلنا الوسعى لتأخذ تلك الملحوظات والمقترحات سبيلها إلى التنفيذ من خلال مؤلف تتحقق فيه كثير من الطموحات البناءة. وقد تميز هذا التأليف الجديد بما يلي: 1- الجدة في عرض المعلومات، 2- البدء بدراسة علم المعاني، 3- الحرص على جمال الشاهد البلاغي، 4- الاهتمام بالجانب التربوي، 5- ذكر مناسبة بعض الأمثلة وتوضيح معناها قدر الحاجة، 6- تنويع الشواهد البلاغية وعدم الاقتصار على أمثلة تكررت بأعيانها في عدد من المؤلفات البلاغية، 7- تقليل التقسيمات واعتماد المصطلح البلاغي الأكثر وضوحا. وقد عمدنا إلى الاقتصار في التراجم على أصحاب النصوص الشعرية والنثرية دون غيرهم من الأعلام، وقد وضعنا نصب أعيننا أن يأتي هذا التأليف في البلاغة محققا لأهداف التعليم الثانوي، وميسرا على الطالب فهم قضايا البلاغة والنقد فهما يبعد صفة الصعوبة عن هذه المادة ويقدمها تقديما سهلا ميسرا للطالب، مع الحفاظ على المستوى العلمي لهذه المرحلة. والله تعالى نسأل أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طريق الخير والرشاد. المؤلفون. صفحة 9. البلاغة العربية، نشأتها، صلتها بعلوم الشريعة وعلوم العربية، فوائد دراستها. نشأتها: تمتد جذور البلاغة العربية إلى العصر الجاهلي، متمثلة في أقوال متعددة وملحوظات متفرقة وردت على ألسنة الفصحاء من الخطباء والشعراء والرواة، ثم تدرجت ونمت عبر العصور حتى أصبحت دوحة كثيرة الأغصان يانعة الثمار، وهذا عرض موجز لمراحل نشأتها. أولا، مرحلة ما قبل التدوين. بلغ العرب في العصر الجاهلي منزلة عالية في البلاغة والفصاحة، وأصبح للكلام البليغ أثر في نفوسهم، ولذلك بدت ظاهرة العناية والحرص على تنقيح الكلام وتهذيبه ليصل إلى أعلى درجة في البلاغة وليؤثر في سامعيه أبلغ التأثير. ومن أمثلة عنايتهم بتنقيح الكلام وتهذيبه أن الشاعر المتلمس كان يلقي قصيدة على جمع من الناس، وكان من بينهم طرفة بن العبد، حتى إذا بلغ قوله: وإني لأمضي الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مقدمي. قوله احتضاره يعني حضوره، وناج أي ينجو بصاحبه، والصيعرية علامة في عنق الناقة للبعير، ومقدم من الكدمة وهي العلامة. قال له طرفة: استنوق الجمل، حيث أخذ على المتلمس وصفه الجمل بصفة من صفات الناقة، وهذا من عيوب الكلام. ومن أمثلة عنايتهم بفصاحة الكلام ليصل إلى أعلى درجة في البلاغة أن بعض الشعراء كان يمضي عولا يعني عاما كاملا في إعداد قصيدته وتهذيبها، حتى سميت تلك القصائد بالحوليات، وكذلك تسميتهم بعض قصائدهم بالمذهبات لنفاستها وجودتها. صفحة 10. وفي هذه البيئة التي أصبح للكلام البليغ تلك المكانة العالية، أنزل الله تعالى القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأذهلت فصاحته وبلاغته العرب، ولم يستطيعوا الإتيان بمثله، وكان عجزهم عن ذلك سببا في محاولة معرفة السر في إعجاز القرآن الكريم. ولما دخل الناس من العرب وغيرهم في دين الله أفواجا، ازدادت الحاجة إلى فهم آيات القرآن الكريم ومعرفة أسرار بلاغته وإعجازه. كل ذلك كان من أسباب بدء مرحلة جديدة في البلاغة، هي مرحلة التدوين. ثانيا، مرحلة التدوين. يعد كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة أول كتاب يمثل مرحلة التدوين، ولسبب تأليفه قصة خلاصتها أن إبراهيم بن إسماعيل الكاتب وأبا عبيدة كانا في مجلس الفضل بن الربيع، فقال إبراهيم لأبي عبيدة: قد سألت عن مسألة، أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟ قال أبو عبيدة: هاتي. قال إبراهيم: قال الله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، الصافات، آية 65، وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله، وهذا لم يعرف، وكأن السائل يستغرب مجيء المشبه به وهو رؤوس الشياطين غير معروف، وكذلك المشبه وهو الطلع، فكيف تصور غير المعروف؟ فأجاب أبو عبيدة: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القيس يتوعد رجلا هدده بالقتل: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرف كأنياب أغوالي؟ وهم لم يروا الغول قط، ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به. صفحة 11. فاستحسن الفضل بن الربيع ذلك الجواب، واستحسنه السائل. عزم أبو عبيدة من ذلك اليوم أن يؤلف كتابا في مثل هذا وأشباهه، فلما رجع إلى البصرة ألف كتابه مجاز القرآن. وفي سنة 274 هجرية ألف عبد الله بن المعتز كتابه البديع، فكان أول كتاب خاص بالبلاغة، ثم توالت المؤلفات البلاغية وخاصة ذات الصلة بإعجاز القرآن الكريم، حتى وصلت إلى مرحلة النضج عند عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وذلك في نهاية القرن الخامس الهجري. هامش رقم 1: أبو عبيدة صاحب كتاب مجاز القرآن هو معمر ابن المثنى مولى بني تميم من 110 إلى 210 هجرية، عالم لغوي، أديب بصري، له مؤلفات كثيرة. هامش رقم 3: الإيعاد، الوعد والإيعاد. الوعد يكون في الخير، والإيعاد يكون في الشر. هامش رقم 4: امرؤ القيس ابن حجر الكندي من 130 إلى 80 قبل الهجرة، شاعر جاهلي من أشهر شعراء العرب. هامش رقم 5: المشرفي، السيف. هامش رقم 6: ومسنونة زرق هي الرماح. أما عبد الله بن المعتز في الهامش رقم 1 في صفحة 11، فهو عبد الله بن محمد المعتز بالله، من 247 إلى 296 هجرية، شاعر مبدع تولى الخلافة يوما وليلة، له مجموعة من المؤلفات. هامش رقم 2 عبد القاهر الجرجاني. هو عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى عام 471 هجري، من أشهر علماء البلاغة، له مؤلفات في البلاغة والنحو. ثالثا مرحلة التقعيد. بدأت هذه المرحلة عندما ألف فخر الدين الرازي كتابه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، حيث قام بتلخيص ما ورد في كتابي عبد القاهر الجرجاني المشار إليهما آنفا، ورتب موضوعات البلاغة وبوبها وقسمها تقسيما منطقيا. ثم جاء من بعده أبو يعقوب السكاكي وألف كتاب مفتاح العلوم، وجعل القسم الثالث منه للبلاغة، وحصرها في علمين هما علم المعاني وعلم البيان، ثم ألحق بهما بعض المحسنات التي أصبحت تسمى علم البديع. وهكذا استقر وضع البلاغة على ثلاثة علوم هي المعاني والبيان والبديع، وصار لكل علم منها مهمة يختص بها. فالبلاغة هي العلم الذي يعرف به فصاحة الكلام مع مطابقته لمقتضى الحال، وعلم المعاني هو الذي يختص بمعرفة أحوال تركيب الكلام ومطابقتها لمقتضى الحال، وعلم البيان هو الذي يتم به معرفة التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة مع مراعاة مقتضى الحال، صفحة 12. وعلم البديع هو العلم الذي يعين على معرفة كيفية تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال. هامش رقم 3 في صفحة 11. فخر الدين الرازي هو محمد بن عمر الرازي، من 544 إلى 606 هجري، اشتهر بالفخر الرازي، وهو عالم مفسر. هامش رقم 4 في صفحة 11. السكاكي هو يوسف ابن أبي بكر السكاكي، من 555 إلى 626 هجرية، عالم بالعربية، بدأ طلب العلم بعد 40. منزلة البلاغة بين علوم اللغة العربية. للبلاغة منزلة رفيعة المقام بين علوم اللغة العربية التي تمثل وحدة مترابطة، كل علم من علومها يبدأ من حيث انتهى العلم الآخر. فإذا كان علم الصرف مثلا يعنى بهيئة الكلمة ووزنها، وعلم النحو مهمته سلامة العبارة وصحتها وفق قوانين اللغة العربية ويقف عند هذا الحد، فإن علم البلاغة يأتي بعد ذلك ليعنى بملائمة الكلام للمقام الذي قيل فيه، ووفائه بالمعنى المراد، ووضوح هذا المعنى وجمال الأسلوب. ويمكن إدراك هذه المنزلة عند تأملك الشكل التالي. الشكل عبارة عن مثلث فيه أربعة أنواع من العلوم، وتؤثر عليها علوم الجمال وعلوم الصحة. ففي قاعدة المثلث هناك كلمات ومعان وفق ميزان العرب، بين قوسين علم الصرف، ثم جمل وعبارات موافقة لقوانين اللغة، بين قوسين علم النحو، ثم تركيب الكلام وصياغته، وهذا علم المعاني، ثم وضوح المعنى وطرق الدلالة، هذا علم البيان، وفي قمة المثلث تحسين الكلام وجماله، هذا علم البديع. فعلوم الجمال تؤثر على علم البديع بملائمة الكلام للمقام ووضوح المعنى وجماله، وهذه هي البلاغة. وعلوم الصحة تؤثر على علم النحو وعلم الصرف بموافقة الكلام لقوانين اللغة. انتهى. صفحة 13. صلة البلاغة بالقرآن الكريم وعلوم الشريعة. يعد علم البلاغة أحد علوم القرآن الكريم، لأنه يشترط لمن يتصدى لتفسير القرآن الكريم أن يكون عالما به مع علوم اللغة العربية الأخرى. ومن أهم موضوعات البلاغة دراسة الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم لمعرفة بعض الأسرار التي أعجزت العرب عن الإتيان بمثل القرآن. ومعرفة البلاغة مهمة لعلم العقيدة، لأنه يمكن بها الرد على من يلجأ إلى التأويل الخاطئ، وبخاصة في أسماء الله وصفاته. وفي علم أصول الفقه موضوعات مشتركة مع موضوعات علم البلاغة، مثل الخبر والإنشاء والحقيقة والمجاز وغير ذلك، مما يعين على معرفة دلالات الكلام المختلفة. فوائد دراسة البلاغة: لعلك قد أدركت شيئا من هذه الفوائد مما سبق لك دراسته، ويمكن إجمال بعض هذه الفوائد فيما يلي: 1- تعين البلاغة على معرفة معاني القرآن الكريم وأسرار التعبير فيه والوجوه المحتملة لجمله وتراكيبه وبعض أسرار إعجازه. 2- تنمي القدرة على تمييز الكلام الحسن من الرديء ومعرفة أسباب الحسن والرداءة، وتوصف هذه القدرة بملكة التذوق الأدبي. 3- تساعد على كيفية اختيار الكلام المناسب للموقف والوصول إلى المعنى المقصود من أقرب طريق بوضوح وجمال. 4- تعين على اختيار النصوص البليغة من الشعر والنثر. 5- تعطي الناقد الأحكام التي يستعين بها على تقويم النصوص الأدبية. وهكذا يتبين أن البلاغة تفيد المتكلم بإعانته على صياغة كلامه وفقا للمناسبة، صفحة 14، وتفيد القارئ في إدراك جمال ما يقرأ وأسبابه أو قبحه وأسبابه، وتفيد الناقد بإعطائه آلات النقد وأحكامه. تدريبات: 1- ما علاقة عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن بنشأة البلاغة؟ 2- اذكر قصة تأليف أبي عبيدة لكتاب مجاز القرآن. 3- ما أول كتاب خاص بالبلاغة ومن ألفه ومتى؟ 4- أية مرحلة يمثلها كتاب نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي؟ 5- اذكر منزلة البلاغة بين علوم اللغة العربية الأخرى. 6- بين صلة البلاغة بالقرآن الكريم. 7- ما فوائد دراسة البلاغة لكل من المتكلم والقارئ والناقد؟ وفي صفحة 15 رسم توضيحي يبين موضوعات البلاغة العربية وأصولها الرئيسية، في أعلى هذا الرسم الفصاحة وتحتها البلاغة. والبلاغة تنقسم إلى 3 علوم: علم المعاني اللي هو طرق تركيب الكلام، علم البيان اللي هو طرق التعبير عن المعنى الواحد، والثالث هو علم البديع وهو طرق تحسين الكلام. الآن علم المعاني يتضمن الخبر والإنشاء، علم البيان يتضمن الحقيقة والمجاز والكناية، وعلم البديع يتضمن التحسين المعنوي والتحسين اللفظي. صفحة 16 الفصاحة. الأمثلة: المجموعة ألف. 1- وصف الثعالبي بردا شديدا بقوله: إنه برد يقضقض الأعضاء، خط تحت يقضقض. 2- سأل الضبي رجلا عن فرس له معها مهرها: هل رأيت الخيفانة القباء يتبعها الحاسن المصرهف؟ خط تحت الخيفانة القباء وتحت الحاسن المصرهف. 3- قال شاعر يشكو عقوق أبنائه: إن بني للئام زهدة، ما لي في صدورهم من مودة، خط تحت مودة. المجموعة باء: وازور من كان له زائرا، وعاف عاف العرف عرفانا. 1- قال الحريري يصف رجلا فقيرا، خط تحت الشطرة الثانية كلها. 2- قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح مطعم بن عدي الذي كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، خط تحت أبقى مجده الدهر مطعما. 3- قال شاعر يصف منازل كانت عامرة فأصبحت قفرا خالية، فأصبحت بعد خط بهجتها قفرا كأن رسومها قلم، خط تحت البيت كاملا. المجموعة جيم: كان واصل بن عطاء لا يستطيع نطق حرف الراء لوجود لثغة شديدة عنده، لهذا لم يكن، صفحة 17، ينطق الكلمات التي فيها حرف الراء أمام الناس. وفي يوم قال له رجل: قل اطرح رمحك واركب فرسك، فقال على البديهة: ألقي قناتك واعلو جوادك، خط تحت ألقي قناتك واعلو جوادك. الآن في عندي في الهامش، هامش رقم 1، الثعالبي هو عبد الملك بن محمد الثعالبي من 350 إلى 429 هجرية، أديب لغوي مؤرخ كان يخيط جلود الثعالبي فنسب إليها. هامش رقم 2، الحريري هو القاسم بن علي الحريري من 446 إلى 516 أديب كبير صاحب المقامات المشهورة. قوله ازور بمعنى أعرض، وعاف العرف أي طالب المعروف، ومعنى البيت كاملا اللي هو قول الحريري وازور من كان له زائرة معناه أن هذا الرجل بلغ من الفقر حدا يجعل الزائر يعرض عن زيارته، وطالب المعروف يكره معرفته. هامش 4 حسان بن ثابت الأنصاري المتوفى عام 54 هجرية، صحابي جليل شاعر مخضرم، وهو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. هامش 5 واصل بن عطاء الغزال من البلغاء المشهورين، وهو من أئمة المعتزلة. انتهى. الإيضاح: إذا كنا نعلم مما سبق أن البلاغة تقوم على اختيار التعبيرات الملائمة للمناسبة، فإننا سندرس هنا ما يتصل بأجزاء الكلام ثم ما يتصل بالمتكلم نفسه. فإذا تأملت أمثلة المجموعة الأولى ألف ووقفت عند الأول منها، وجدت أن الثعالبي يصف بردا شديدا تتجمد فيه أعضاء الإنسان وقد لا يحس ببعض أعضائه، فكأن الأعضاء تفرقت عن بعض. وستلاحظ عند قراءتك للعبارة أن كلمة يقضقض، وهي بمعنى يفرق، ليست مثل بقية كلمات هذه العبارة في سهولة النطق بها، فاللسان قد يتعثر عند نطقها، والأذن قد تنفر عند سماعها، لأنه تكرر في هذه الكلمة حرفا القاف والضاد مرتين، مما أدى إلى صعوبة نطقها، وهذا عيب يخل بفصاحة الكلمة، ويسميه البلاغيون تنافر الحروف، وكأن كل حرف ينفر من مجاوره لتقارب مخارجها. وإذا نظرت إلى المثال الثاني من المجموعة نفسها فستجد أنك لا تدرك معنى بعض كلماته، ولولا قراءتك لموضوع السؤال في العبارة التي سبقته ما عرفت عن أي شيء يسأل الضبي. وإذا علمت أن معنى الخيفانة الفرس السريعة، ومعنى القباء ضامرة البطن، ومعنى الحاسن الجميل، والمصرهف هو الناعم، فستدرك معنى تلك العبارة وتفهم ذلك السؤال والسبب في عدم فهمك مثل غيرك لتلك العبارة قبل بيان معاني كلماتها. إن المتكلم لجأ إلى استعمال كلمات غريبة ولا يعرف كثير من الناس معناها إلا بعد الرجوع إلى معاجم اللغة، ووقوع المتكلم في مثل ذلك يؤدي إلى الإخلال بالفصاحة، لأنه استعمل الكلمات الغريبة، وقد جعل البلاغيون الغرابة عيبا يخل بفصاحة الكلمة. وغالبا كل كلمة متنافرة الحروف تكون غريبة المعنى، لأن تنافر حروفها يجعل المتكلمين يتركونها لصعوبة نطقها، وإذا قل استعمالها أصبحت غريبة. صفحة 18. ولكن لا بد أن تتنبه إلى مسألة مهمة، وهي أنه ليس كل كلمة خفي عليك معناها تكون غريبة غير فصيحة، فما يخفى عليك ويعرفه كثير من الناس لوروده في نصوص فصيحة فهو فصيح. ومن هذا ما يرد في القرآن الكريم وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، وما ورد في كلام بلغاء العرب وفصحائهم، فتأمل ذلك وتنبه إليه. وأما المثال الثالث من هذه المجموعة فيذكر الشاعر فيه ما يعانيه من عقوق أبنائه وزهدهم في بره وخلو صدورهم من مودته، ولن تجد مشقة في فهم هذا البيت، ولكنك ستقف عند كلمته مودة وتدرك أن الشاعر يريد كلمة مودة، والشاعر خالف طريقة العرب في صياغة هذه الكلمة، لأن الميزان الصرفي والقياس اللغوي يحكمان على الحرفين المتماثلين المتجاورين بأن يدغم أحدهما في الآخر ليكونا في الكتابة حرفا واحدا مشددا. لهذا يعد البلاغيون استعمال كلمة مودة بدلا من مودة غير فصيح لمخالفته للقياس اللغوي، ومثل ذلك ما شاع من استعمال كلمات غير فصيحة مثل واحد مدراء والصواب مديرون، اثنين أخصائي والصواب اختصاصي أو متخصص، ثلاثة منتزه والصواب متنزه. ولعلك أدركت من عرض أمثلة هذه المجموعة أنها تهتم بالكلمة المفردة وتبين العيوب التي تخل بفصاحتها، وهي تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي، فإذا وقع أحد هذه العيوب أو أكثر في كلمة فهي غير فصيحة، لأنه ربما يجتمع في الكلمة أكثر من عيب. صفحة 19. وإذا انتقلت إلى أمثلة المجموعة الثانية باء وقرأت المثال الأول منها، فستشعر أن فرقا كبيرا بين قراءتك للشطر الأول منه والشطر الثاني، فالشطر الأول يقرأ بسهولة ويسر، وكأنك تسير فوق أرض مستوية لا تجد في مشيك عليها مشقة، وأما الشطر الثاني فإنك تجد عناء ومشقة في قراءته، تتمهل في القراءة خشية أن تتعثر، وكأنك تسير فوق أرض وعرة فهي صخور وحفر، وقد جاءت تلك الصعوبة من كثرة تكرار حروف العين والراء والفاء، ولو أنك نطقت كل كلمة وحدها ما وجدت أدنى صعوبة في نطقها، ولكن اجتماعها وتجاورها هو الذي أدى إلى ذلك. ولهذا ففي البيت ما يخل بفصاحة كلامه، وهو ما يسميه البلاغيون تنافر الكلمات، لأن التنافر وقع بين كلمات الشطر الثاني كلها. ولعل هذا العيب يذكرك ببعض المسابقات التي يطلب فيها من أحد المتسابقين أن يكرر بعض العبارات فلا يستطيع، لأنه يتعثر وتختلط بعض الكلمات بسبب تنافر كلمات تلك العبارات. وأما المثال الثاني من المجموعة الثانية باء الذي رثى فيه حسان رضي الله عنه مطعم بن عدي، وذكر فيه أن الدهر لو كان يخلد أحدا بسبب ما يقدمه من أعمال الخير والبر لكان مطعم مخلدا بسبب مجده، هذا المعنى الذي يريده حسان رضي الله عنه، ولكنك عندما تقرأ البيت وتصل إلى قوله مجده وتبحث عن مرجع الضمير الهاء فلن تجده في الكلمات التي سبقت هذه الكلمة، والضمير كما عرفت هو رمز لا يدرك إلا بمعرفة مرجعه، وعندما تعلم أن مرجع الضمير هو كلمة مطعم فستدرك خطأ الشاعر، لأن الضمير رجع إلى متأخر في اللفظ والرتبة، ففي اللفظ جاءت كلمة مطعم متأخرة، وفي الرتبة كلمة مطعم مفعولا به فهي تأتي بعد الفاعل، ومجد وجمهور النحاة لا يجيز مثل هذا الأسلوب. ولهذا ففي البيت مخالفة لقواعد النحو، وهذا يجعله ضعيف التأليف مما يخل بفصاحته. وأما المثال الثالث فإنك ستدرك معناه عندما نقول لك إن مراد الشاعر أن يقول في وصف تلك المنازل فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خط رسومها، فهذه الديار التي كانت عامرة بالأهل والأحباب أصبح لا يرى منها ومن آثارها إلا بمقدار ما يرى من أثر خط القلم على الورق، فهل كان صفحة 20 بإمكانك إدراك ذلك من صياغة الشاعر لبيته؟ لا نظن ذلك، ولا تتهم نفسك بقصور في الفهم، لأن المتسبب في ذلك هو الشاعر نفسه، حيث قدم وأخر في ترتيب الألفاظ، فجاءت صياغته للبيت معقدة، أسهمت في خفاء المعنى، وهذا عيب يخل بفصاحة الكلام، يسميه البلاغيون التعقيد اللفظي، لأنه جاء بسبب تقديم الألفاظ وتأخيرها دون فائدة تذكر. ويمكن مما سبق إجمال ما يسبب إخلال الفصاحة في الكلام في ثلاثة أشياء، هي تنافر الكلمات وضعف التأليف والتعقيد. وإذا تأملت قول واصل بن عطاء عندما طلب منه أن يقول تلك العبارة التي لا تخلو كل كلمة منها من حرف الراء، وهو لا يستطيع نطق هذا الحرف للثغته الشديدة، فستدرك أنه استطاع أن يقول المعنى المطلوب بعبارة تخلو كلماتها من حرف الراء، حيث جعل لكل كلمة كلمة بديلة تؤدي معناها، اطرح رمحك واركب فرسك، ألقي قناتك واعلو جوادك، اطرح مقابلها ألقي، رمحك مقابلها قناتك، واركب مقابلها واعلو، فرسك مقابلها جوادك. وإذا عرفت أنه قال ذلك على البديهة فسيؤكد لك هذا أن واصلا قد وهبه الله ملكة راسخة في نفسه يستطيع بها أن يعبر عما يريد بألفاظ فصيحة. وبهذا ندرك أن فصاحة المتكلم موهبة وملكة يمنحها الله من يشاء، يستطيع بها أن يصوغ عبارات فصيحة خالية من العيوب في أي غرض من الأغراض.
نهاية الوجه الأول.